بسم الله الرحمن الرحيم.
فدرسنا ما زال موصولا في الأصول الستة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى الأصل السادس وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة المضلة. مضى الشيخ يقرر هذا الأصل وهو رد ما شبه به الشيطان وأتباعه من أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. سبحان الله. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين. الشيخ رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للاهتداء، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى أن علل إنزاله بالعربية ليعقل وليفهم، وهؤلاء عكسوا مراد الرب تبارك وتعالى وجعلوا القرآن لغزا لا يفهمه إلا من كان كذا وكذا، وأوصاف كما قال الشيخ لعلها لا توجد تامة في أفضل الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وكذلك السنة التي هي بيان للقرآن وهي بلسان عربي مبين أيضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مراد الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، بلغه كما أنزل وبين معناه عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح البليغ المخلص لربه تبارك وتعالى الذي ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، كيف يجعل ما بينه الرسول، كيف يجعل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لغزا لا يفهم، وكيف يجعل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على خير ولا يدل على هداية، ويحال الناس إلى زبالات أذهان بشرية ولوثات عقول قد عشعشت عليها أو عشعشت فيها عناكب الجهل والضلالة. الأمر كما ذكر الشيخ واضح في القرآن وواضح في السنة من وجوه بلغت حد التواتر المفيد للعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا رده، لأن العلم إما ضروري وإما نظري، فالنظري فالضروري هو الذي لا يمكن رده ولا يمكن دفعه، أما العلم النظري فهو الذي يحصل بعد النظر والاستدلال والتدبر. الحقيقة التي هي ثابتة راسخة أن وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بقسميه الكتاب والسنة هما مصدر الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهما هما مرجع الهداية، هما مرجع العلم، هما مصدر النور، هما الأقوم في كل شيء، الأقوم في الفكر، الأقوم في العقيدة، الأقوم في العمل للتي هي أقوم، وهما النور يخرج الله بهما الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وعكسهما الظلمات التي يخرج الطاغوت أولياءه إليها وهي ما خالف الكتاب والسنة. هذه حقيقة ثابتة تعلم ضرورة من أدلة الكتاب والسنة المتواترة. الكتاب لا ينقض بعضه بعضا، والسنة لا تخالف الكتاب، لا تخالف القرآن الكريم، بل ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم بين في موضع آخر، وهكذا، وما فيه من متشابه قد حسم أمره بالمحكم، فالموفق من يرد ما تشابه عليه إلى المحكم ويكون بذلك من المهتدين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالله ابتلانا بالمتشابه كما ابتلانا بالمحكم، فابتلانا بالمحكم أن نعمل به، وابتلانا بالمتشابه أن نؤمن به وأن نرد ما تشابه علينا إلى المحكم ففيه الفصل وفيه البيان. لقد اعتدنا أن نسمع من قارئنا فيتفضل. بارك الله فيه. نعم يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
شوف، هنا عرف الشيخ الاجتهاد كما عرفه الفقهاء، وهو تعريف صحيح لا يتعارض مع ما قرره الشيخ في هذه القاعدة. الشيخ العثيمين حفظه الله يقول اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء واصطلاح العلماء، وبذل الجهد لإدراك حكم شرعي. كيف يدرك الحكم الشرعي؟ من مصدره الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فالأمر الذي يوصلك إلى إدراك الحكم الشرعي من الكتاب والسنة هذا مطلوب، هذا مثل الوسيلة التي توصلك إلى الغاية. فمثلا الماء غاية، والدلو والرشا وسيلة، أو المضخة التي تخرج لك الماء وسيلة. فهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء في الاجتهاد سموها شروط أو سموها ضوابط، هي عبارة عن الدلو والرشا التي توصلك إلى فهم الكتاب والسنة، وليس المقصود بها الصد عن الكتاب والسنة واتباع الآراء والأهواء، يعني ووحي الشيطان. من لم يتبع وحي الرحمن لا شك يتبع وحي الشيطان، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي نعم. فهذه اللي سماها شروط أخذت من الاستقراء، لكن أحب أن أنبه أنها لا تختلف مع مراد الشيخ هنا. فكأن الشيخ محمد حفظه الله يعني أراد أن يتمم أو أن يبين ما هو الاجتهاد، وهناك الشيخ قال الاجتهاد المطلق, والشيخ هنا قال الاجتهاد ولم يقل الاجتهاد المطلق, بل هو الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء من أجل الوصول إلى حكم شرعي. نعم. والاجتهاد له شروط. نعم.
والاجتهاد له شروط, منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
أي نعم, شخص يجتهد وهو يجهل ما يصلح اجتهاده. كثير من طلبة العلم الناشئة إذا عرف جملة من الأحاديث عد نفسه مجتهدا, وما عرفه لا يكفي في الأحكام التي استنبطها ويدعو إليها. قد يستنبط أمورا تكون جزئية لا تفهم إلا بعد معرفة يعني جميع ما ورد في القضية. إذا لم يلم الطالب بجميع ما ورد في قضية ما فإنه سيصدر حكما ناقصا حول هذه القضية. على كل حال لا يسترسل الإنسان ولا يستعجل ويتزبب وهو حصرم, يعني يتمشيخ وهو لم يكن بعد شيخ, ويفتي الناس ويضلهم ويحملهم على قوله. هنا هذا هو مبدأ الآراء المضلة والتعصب لها, وهنا من هنا ضل الخوارج لما يعني فهموا من القرآن فهما خاطئا حملوا الناس على فهمهم وعلى رأيهم, ومن أجله قاتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان. أي نعم, فلا بد أن يعلم, أن يكون عالما فيما يجتهد فيه, يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه. ما قال يعلم كلها, ما يحتاج إليه في اجتهاده في هذا الذي يجتهد فيه. أي نعم, كما قال الشيخ ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وحديثها. أي نعم, إذا مثلا يريد أن يفتي في الحيض لابد أن يعلم أي نعم ما ورد. وبالمناسبة قد يعيب بعض الناس يقول إن يعني العلماء أو كذا إنما هم علماء حيض ونفاس, فسبحان الله ما أعظمها فرية ما أقبحها سخرية. الحيض والنفاس ذكرت في الوحي, ولولا أن الحاجة الدينية يعني مؤكدة ما ذكرت. فكيف ينبز عالم يعني يبين ما في الكتاب والسنة؟ أو على كل حال المقصود مقصود هؤلاء معروف, وهو أن هؤلاء العلماء يعرفون قدر أنفسهم وحسن إسلامهم, فلم يتدخلوا فيما لا يعنيهم ولم ينازعوا الأمر أهله فنبذوهم. شأن الخوارج الذين نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبذوا أي نعم من, فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. نعم, أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج له. مثلا في أي حكم شرعي لا بد أن تعلم جميع الأدلة الواردة فيه في الكتاب والسنة, أدلة الأحكام. عندك مثلا شرح آيات الأحكام للجصاص, عندك تفاسير آيات الأحكام مفردة ومبثوثة في كتب التفاسير. تفسير القرطبي يعني يعتبر من المصادر الفقهية في شرح آيات الأحكام. أي نعم, عندك مثلا في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام, عندك عمدة الأحكام, عندك المنتقى وشرحه يعني نيل الأوطار المنتقى أي نعم للمجد ابن تيمية, وعندك الإلمام بأحاديث الأحكام. هذه لابد يعني طالب العلم أن يلم بها, لا يكفي أنه يعني مثلا يدرك بعض الأحاديث أو يدرك حديثا واحدا فيقعد عليه ويرى من نفسه أنه عالم الأمة ومفتيها. على كل حال هذا أمر خطير. أي نعم, فالأمر كما قال الشيخ لابد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني من الميزة التي ولله الحمد تمتاز بها معاهدنا العلمية أن الطالب لا بد وأن يمر على مثل هذه الكتب التي ذكرت لكم، لا بد أن يمر على هذه، يعني أن يكون عنده تفسير آيات الأحكام من أول مراحل الدراسة، سواء كان في الجامعة خاصة في المرحلة الجامعية إلى نهايتها. هذا المنهج الذي درجنا عليه فيما سبق في المتوسط والثانوي عنده عمدة الأحكام، عنده بلوغ المرام، أي نعم، وقد يرجعون إلى سبل السلام ونيل الأوطار من أجل شروح هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام وأدلة الأحكام. نعم، بارك الله فيك. الشرط الثاني،
ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
على كل حال، يعني أن يستدل بحديث صحيح، ما هو ضروري أن يكون متخصص بعلم المصطلح وأن يعرف الإسناد ورجال الإسناد وغير ذلك. يعني بعض علماءنا اللي هم مرجع في هذا، يعني قد لا يعرفون أو ليس لهم تخصص في معرفة الإسناد ودقائقه، لكن يكفي أن تعرف يعني الصحيح من غيره، يكفي أن تعرف يعني مراجع الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به أحدهما ما كان على شرطهما. يعني المهم أنك تتورع ولا تستدل إلا بحديث صحيح يحكم به عالم، أي نعم يحكم به عالم. هو على كل حال يذكر الشيخ المجتهد، فالمجتهد يعني يكون خاصا لا يكون عاما شاملا لكل طالب. نعم.
ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
أي نعم، وهذا لا بد منه، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، هذا إذا كان مجتهدا. نعم.
رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
أي نعم.
خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
نعم.
سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
أنا كما قلت هذه تتمة من الشيخ، يتمم بها ما ذكر الشيخ. والشيخ رحمه الله يعني حينما قال ما قال يريد يعني أن من لم تكن لديه هذه الأمور هل يعرض عن الكتاب والسنة؟ هذا مقصود الشيخ، أن من لم تكن لديه هذه الشروط أو هذه الأمور التي ذكرت، يعني قال أوصاف موصوف بكذا وكذا، أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. لا طبعا، الشيخ يعني هو لا يريد، يعني ما في تعارض، الشيخ لا يريد أن مثلا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يعترض على هذه الشروط التي هي ينبغي أن تتوفر في المجتهد المستنبط المفتي. أي نعم، لكن يقول هذه إذا فقدت في شخص لا ينبغي لهذا الشخص أن يعرض على الكتاب والسنة، لحصل أن من لم يكن كذلك، يعني من لم يكن كذلك فهو محجوب عن الكتاب والسنة، والفرض الحتم الذي لا شك فيه ولا إشكال أن يعرض عن الكتاب والسنة إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط. هذه جريمة. أي نعم، بل عليه أن يقبل على الكتاب والسنة مهما يكن، إن كان عاميا فيبدأ بتعلم الكتاب والسنة، وإن كان متعلما فيبدأ بتأمل الكتاب والسنة يعني هو لا يستغني عن التعلم في الكتاب والسنة مهما يكن عالما، مهما يكن عالما لا غنى له عن أن ينهل من الكتاب والسنة ويستمر نهله علميا من الكتاب والسنة مهما يكن عالما. فإذا وصل إلى حد أنه رأى نفسه مستغنيا عن الأخذ من الكتاب والسنة فقد جهل، فقد وقع في الهلكة والعياذ بالله. إذا رأى نفسه في أي مرحلة أنه يستطيع أو يستغني عن النهل من الكتاب والسنة عند هذه الحال هذه علامة سقوطه وعلامة هلاكه والعياذ بالله. فلا بد لا غنى له عن الكتاب والسنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الصغير والكبير والجاهل والعالم والذكي والبليد الكل ينهل من هذا الوحي وكل يأخذ طاقته، كما ضرب الله عز وجل هذا بمثل، ضربه بمثل غيث نزل على أرض وأودية، كل واد وكل شعب وكل تلعة تأخذ مقدارها من هذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها إنعم طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وطائفة إنما هي قيعان نعم لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقسم الناس جميعا إلى ثلاث طوائف: طائفة هي طائفة الفقهاء الذين يشبهون بالأطباء، الذي الأرض الطيبة التي تنبت الكلى، تستنبط من الكتاب والسنة أحكاما تنفع الناس في نوازلهم وفيما يحتاجون إليه، وطائفة ليست في مقدرة تلك الطائفة الفقهية ولكنها تحفظ، لكنها تحفظ، فهذه مثلها مثل التي تمسك الماء فينفع الله بها الناس فيشربون ويسقون ويزرعون، يرجعون إليها ليأخذوا منهم ما حفظوا، مثل الصيادلة التي يحفظون الأدوية ويعرفون أي نعم أسماءها ويضعونها في المواضع التي يضعها فيها الفقيه. أي نعم، كما أثر عن بعض السلف أنه أي نعم ربما الشعبي أو الأعمش، الشعبي استنبط فقه قضية من القضايا فقال له الأعمش: من أين أخذت هذا الحكم؟ قال: مما حدثناه الأعمش. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أو عام سامع، رب يعني مبلغ أفقه نعم، رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الأمر يعني متقرر في الواقع، فسبحان الله في ما سبحان الله يعني ما على شأنه في خلقه. الطائفة الأخرى هي الطائفة التي لا تفقه ولا تحفظ، هذه سبخة أي نعم، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ذلك مثل من لم يرفع يعني بالكتاب والسنة رأسا ولم يعني يعتني به. أي نعم نعم بارك الله فيك.
والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابه الحق،
إصابة الحق،
وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولا يقلد كل واحد، لا يقلد من يهواه، لا يقلد مثلا من هو من بلده دون غيره، إنما يقلد من يرى في نفسه أنه أرضى لله. إذا هو عجز فرأى أن رأى أن شخصا وقع في نفسه أنه عالم بالله عز وجل، رضي لله عز وجل، فيقلده لأجل هذا المعنى، لا يقلده لأنه مفتي بلده ونحن لنا مفتي ولكم مفتي، أي نعم، لنا شيخ ولكم شيخ، لنا مذهب ولكم مذهب، فتثور العصبية عندئذ. لا، إنما يقلده لأنه بذل جهده ورأى أنه أرضى لله. وقد يقلده في أمور تخالف رغبته، هذا علامة الصدق، هذا هو علامة الصدق. لكن قلده لأنه في اجتهاده يرى أنه أقرب إلى ما يريد الله، إلى 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 العلم الشرعي وإلى العمل الصالح، فيقلده. إلى أنا لما نقلد المحقق أو نقلد علماء الحنابلة مثلا، لأننا نرى أنهم أقرب إلى الدليل، وأن هذه مدرسة الحديث، الحنابلة، المالكية، الشافعية، هذه مدرسة أهل الحديث. طبعا الحنفية مدرسة تسمى مدرسة أهل الرأي، لكن الرأي السني وليس الرأي البدعي، الرأي السني وليس البدعي. فجميع فقه المذاهب الأربعة وجميع فقه فقهاء السلف، أي نعم، ما عدا، لكن هذه الأربعة منضبطة ومعلومة مشتهرة عند الأمة بأنها هي مذاهب أهل السنة، أي نعم، منضبطة. فهذه هي يجمعها قدر مشترك، وهو اتباع السنة، في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتذارات بليغة وتكتب بماء الذهب عن هؤلاء الأئمة. خلاصة هذه الاعتذارات أنه لا يعرف ولا يظن أن واحدا من هؤلاء الأئمة يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر فيه أنه أو لا يظن به، ما يعرف ولا يظن به أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون معذورا فيما خالف فيه، لأنه خالف إما لأن الحديث لم يبلغه وقد بذل جهده واستفرغ وسعه، وإما أن الحديث بلغه لكن عرف أنه منسوخ، أو عرف أنه عام وله مخصص من السنة، أو لم يظهر له من دلالة الحديث ما ظهر لغيره وقد بذل جهده. هذه كلها أسباب وكلها أمور يعذر بها المجتهد. نعم، أنا أنصح بقراءة هذا الكتيب، طبعته الجامعة الإسلامية، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنصح بقراءته وأنصح بالحرص عليه، لأنه فيه فقه عظيم وفيه خير كبير. نعم، في الدفاع عن أئمة السلف رحمهم الله. نعم.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد.
يعني التقليد بغير حجة، التقليد بغير حجة، أما التقليد بحجة وبالمأخذ، ترى أن مأخذ هذا الإمام أنه مأخذ صحيح وهو أسعد بالدليل، فهذا لا يسمى، ليس التقليد المذموم. التقليد المذموم هو التقليد الأعمى، التقليد بدون حجة والذم كله إذا ذم التقليد إنما ينصب على التقليد بلا حجة. أي نعم، هو الذي بمنزلة أكل الميتة. نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان.
أحسن. نعم.
والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ليس تقليدا، ليس تقليدا على الإطلاق أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، يعني لا نقول فرضه التقليد وهو بمنزلة الميتة. العامي حينما يسأل يعني فاسألوا على الذكر للجميع، فاسألوا على الذكر ليست للعامي دون غيره، فاسألوا على الذكر وبسؤالكم أهل الذكر تفقهون. أي نعم. وتعلمون الشيء بحجته ودليله. أي نعم. على كل حال يحتاج إلى نعم.
ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن نعم. تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. والتقليد نوعان: عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه.
يعني طبعا ما في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في كل أمره ونهي، لأن هذا يقتضي عصمته، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم إلا رسول الله هو الذي يطاع في كل أمره ونهيه. أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من أمره ويترك، ما من أحد إلا ويؤخذ من أمره، أي نعم، أو ما يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله. يعني من سوى الرسول عليه الصلاة والسلام مهما يعني كان في العلم فهو لا يطاع ولا يتبع في كل ما أمر ونهى، بل يؤخذ من أمره. وقد مر معنا الليلة البارحة شيء من هذا. أي نعم. لكل حال، الذي يطاع طاعة مطلقة في كل أمره ونهيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الثلاثة، فنسأل الله أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يثيب شارحها أحسن الثواب، وأن يثيب شيخنا أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته،
والقارئ والسامع آمين، وأن يجمعنا وإياه. نعم أحسنت. نعم.
في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.